أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في التعريف الثامن والأخير من التعاريف التي نتعرض لها، حتى لو جاء مثل ألف الشيخ حسين فؤاد هو التعريف الذي اختاره الشهيد الصدر رحمة الله عليه، حيث ذكر أن علم الأصول هو العلم بالعناصر مشتركة في الاستدلال الفقهي، خاصة التي يستعملها الفقيه دليلا على الجعل الشرعي. هذا التعريف بنظره يمتاز بخصوصيات ثلاث، بها كان التعريف جامعا مانعا. بعد ما نريد نكرر الأمور التي تقدمت سابقا، أخذ قيد العلم، يصح لا يصح، هذا تقدم بحثه في تعريف المشهور. الخصوصية الأولى أن المسألة الأصولية بحسب هذا التعريف عنصر مشترك، توضيحه أنه مما لا شك فيه أن المقصود الأصلي للمجتهد والفقيه من العلوم المتعارفة التي تدرس في الحوزة والبحث الفقهي، والفقيه في داخل البحث الفقهي يستعمل نوعين من الأدوات والمقدمات. النوع الأول تلك المقدمات التي يحتاج إليها في الفرع الخاص الذي يبحث عنه، كحال الراوي المعين وكظهور كلمة واردة في رواية الفرع، كالبحث عن ظهور كلمة الصعيد مثلا، وهذا ما نصطلح عليه بالعنصر الخاص، لأنه أداة نحتاج إليها في مورد دون سائر الموارد. النوع الثاني ما يكون الاحتياج إليه في الفروع الفقهية سيالا ولا يختص بفرع دون فرع، وهو ما نصطلح عليه بالعنصر المشترك. وفي بداية تكون البحث الفقهي كان الفقيه يستوعب كلا النوعين بحثا عند تعرضه للفرع الفقهي الذي يحتاج إلى إعطاء النتيجة فيه إلى نوع من النوعين، فحينئذ يبحث ذلك النوع. قبيل مثلا، وإن لم يكن من القدماء، قبيل مشارق الشموس للسيد الخنساري. في مشارق الشموس تلاحظ أنه عندما تأتي مسألة أصولية في كثير من الأحيان ينقحها في داخل البحث الفقهي وكتاب فقهي شرح دروس الشهيد الأول، فيأتي وينقح المسألة الأصولية في داخل البحث الفقهي. فمثلا لنفترض أنه يتعرض لفرع فقهي حول أن الخفقة والخفقتين توجب الوضوء أو لا توجب، فيتعرض لصحيحة زرارة وهناك يبحث عن الاستصحاب. ففي بداية تكون البحث الفقهي لم تنفصل العناصر المشتركة والعناصر الخاصة عن البحث الفقهي، ثم شيئا فشيئا لما وجد الفقيه أن جملة من العناصر والأدوات أخذت تتكرر معه في كثير من الفروع الفقهية، فبدأ يفصلها عن البحث الفقهي إلى أن تكونت في علم له قواعده ومنهجه الخاص به، وهو المسمى بعلم الأصول، وعليه بحسب هذه الخصوصية التي هي بمثابة الجنس للمسألة الأصولية، سوف يدخل في تعريف علم الأصول كل ما له صلاحية الاشتراك. الخصوصية الثانية التي تستفاد من هذا التعريف أن هذه هذه العناصر المشتركة لكي تدخل في علم الأصول لابد أن تكون مرتبطة بطبيعة الاستدلال الفقهي وليست من العناصر المشتركة في مطلق عمليات الاستدلال. وبهذا يفترق علم الأصول عن علم المنطق. فعلم المنطق يقدم لنا العناصر المشتركة في مطلق عملية الاستدلال الفكري، وعلم الأصول يقدم لنا العناصر المشتركة في خصوص الاستدلال الفقهي. واضح الكلام؟ فإذن هذا القيد أخرج مسائل علم المنطق واحتياج الفقيه إليها، لا لأجل أنه فقيه، يعني لا يعني أن الفقيه لا يحتاج إلى العناصر المشتركة في عملية مطلق الاستدلال، لكن حاجة الفقيه إليها من أي حيثية؟ لا من حيثية أنه فقيه، اتفقنا؟ بل من نفس الحيثية التي يحتاج إليها الرياضي، من نفس الحيثية التي يحتاج إليها الفيلسوف، وهكذا. الخصوصية الثالثة أن هذا العنصر المشترك مما يستعمله الفقيه دليلا على الجعل الشرعي، ونقصد بالجعل الشرعي الحكم الكلي الذي جعله الشارع على موضوع كلي. وهذا القيد يعني أنه توجد بعض العناصر المشتركة التي يستفيد منها الفقيه في عملية الاستدلال الفقهي، ولكن باعتبار أنها لا تنتج جعلا كليا فسوف تخرج عن علم الأصول. وهذه الخصوصية أخرج بها الشهيد الصدر رحمة الله عليه نوعين من الأدلة. النوع الأول ما كان من قبيل قاعدة الفراغ وأصالة الصحة، فإن هاتين القاعدتين مثلا يجريان في كثير من الأبواب والفروع الفقهية كالوضوء والصلاة والحج وما شاكل ذلك. وجريانها يرتبط بطبيعة الاستدلال الفقهي، وليست مثل المنطق نحتاج إلى قواعده في كل عمليات التفكير، فقط في الاستدلال الفقهي. لكن باعتبار أن مثل هذه القواعد لا تنتج أحكاما كلية بل تختص بالشبهات الموضوعية، فخرجت عن التعريف بالخصوصية الأخيرة. التفتنا؟ فإذن لم ينكر الشهيد الصدر أنه عنصر مشترك، لا، عنصر سيال نحتاج إليه في كثير من الأبواب، ولكن هذه الحاجة ليس لإنتاج جعل شرعي، بل تنتج حكما جزئيا، لذا لا تجري إلا في الشبهات الموضوعية. هذا النوع الأول الذي يخرج بهذه الخصوصية الأخيرة. النوع الثاني مسائل علم الرجال كوثاقة الرجال وأدلة الرجال كقاعدة ترحم المعصوم على شخص أمار على وثاقته. إذا بس ركز معي شوي هنا لأنه قد يأتي البحث عن هذه النقطة. كوثاقة الراوي وأدلة الرجال، هذا ما ركز عليه الشهيد الصدر. والوجه في خروج مسائل علم الرجال مع كونها عناصر مشتركة في الاستدلال الفقهي هو عدم كونها أدلة على الجعل الشرعي كما هو شأن المسألة الأصولية. أما وثاقة الراوي فنحتاج إليها باعتبارها موضوعا لدليلية الدليل، فإن الدليل السيال الذي يحتاج إليه الفقيه لاستنباط الجعل الكلي هو حجية خبر الثقة ووثاقة الراوي تنقح موضوع هذا الدليل، لا أنها مباشرة تكون دليلا على الجعل الشرعي. فالدليل على الجعل الشرعي هو خبر الثقة، أما وثاقة الراوي فهي تنقح موضوع الدليل على الجعل الشرعي ولا تكون بنفسها
دليلا على الجعل الشرعي. هذا الوجه في خروج ماذا؟ الأول وفاقت الراوي. أما الوجه في خروج الثاني فباعتبار أن أدلة الرجال تعتبر أدلة على تلك الوثاقة لا على الجعل الشرعي، فتخرج بالمناط نفسه. لقائل أن يقول إن وزان هذه المسائل الرجالية كوزان مسألة مهمة من مسائل علم الأصول، وهي مسألة حجية خبر الثقة، وذلك لأن هذه المسألة يستعملها الفقيه لإثبات ظهور كلام الإمام الذي هو موضوع للحكم الظاهري، أعني الحجية. فالذي يوصلنا إلى الجعل الشرعي ليس هو خبر الثقة، وإنما دور خبر الثقة هو إثبات موضوع حجية الظهور، وهذا الذي يوصلنا إلى الجعل الشرعي. واضح الإشكال؟ كما أن المسائل الرجالية تنقح لنا موضوع لحجية الخبر، حجية الخبر لا ينتج جعلا شرعيا، وإنما ينقح لنا ظهور كلام الإمام بضميمة حجية الظهور نستنتج جعلا شرعيا. فالوزان فيهما واحد، فالالتزام بأصولية أحدهما وعدم أصولية الآخر تحكم ظاهر. يجيب الشهيد الصدر رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأن قياس مسألة حجية الخبر على المسائل الرجالية قياس مع الفارق، وذلك باعتبار أن ما يجعله الفقيه منجزا للجعل الشرعي الكلي في موارد الحاجة إلى الخبر هو الخبر ذاته، لا أنه يجعل الخبر وسيلة لتنجز الكلام الذي نقل بواسطة الخبر. والشاهد على ذلك أن الخبر لو لم يكن صادرا واقعا فيثبت التنجز، وإن لم يكن للكلام واقعية لعدم الصدق في النقل، وهذا بخلاف مسائل علم الرجال، فإن الفقيه لا يجعل الدليل الرجالي بنفسه منجزا للواقع، بل يكون منقحا لموضوع الخبر الذي ينجز الواقع، فتحصل أن حجية الخبر بذاتها تنجز الواقع، بينما المسألة الرجالية ليس لها دور في تنجيز الواقع إلا بمقدار تنقيح موضوع المنجز. واضح الفرق؟ وبالتالي لا موقع لهذا النقض. هذا تمام الكلام في توضيح تعريف الشهيد السطر. بعد تمام أطراف التي ترتبط بالتعريف، الشيء المهم ذكرناه. هذا التعريف سجلت عليه في الدورة السابقة مؤاخذات 4. خلينا نشوفها بعد التعطيل إن شاء الله في 15 من شهر محرم.